وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ومرحبا في لقاء يتجدد وسهرة خاصة. الحقيقة الأول يعني قبل ما نبدأ سهرتنا بنقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس خالص العزاء لأخونا الشيخ مصطفى الأزهري في وفاة ابنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بوافر الرحمة وأن يربط على قلبه وقلب أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة يمكن عندنا فقرة مهمة جدا مع الدكتور راغب السرجاني عن ماذا قدم المسلمون للعالم. الحقيقة ده كان بحث قدمه الدكتور راغب السرجاني وكسب عليه الجائزة الأولى مناصفة من وزارة الأوقاف المصرية. يمكن إحنا كنا محتاجين نتوقف عند هذا العنوان لأن التبعية بالنسبة لنا والتقليد وصل إلى أسوأ صوره، لدرجة إن إحنا بدأنا نتخيل إن إحنا مش عارفين نفلح إن إحنا غير في حاجتين: نتغنى بالماضي، مصريين هم وإحنا اللي بنينا الأهرامات، ثم في الحاضر نتابع وبقوة مسألة الغرب بيعمل إيه ونتلقف هذا لنقلده، ويريد بيقدم لنا جديد، إنما بيكون التقليد دايما في السذاجات أو ما شابه ذلك. ما بنعرفش نقرأ التاريخ، وده موضوعنا الصميم مع الدكتور راغب السرجاني علشان نعرف قد إيه الحضارة الإسلامية أسهمت ونورت الدنيا. فالحقيقة الدكتور راغب عمل مجلدين جزئين في هذا البحث وكسب عليهم زي ما قلنا الجائزة الأولى منصفة. فحناقش مع الدكتور راغب السرجاني ماذا قدم المسلمون للعالم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الحقيقة طبعا بنهنيك بهذه الجائزة وبنشعر حقيقة بفخر يعني وسعادة، وبنشعر بحاجة مهمة كمان قد إيه إنها لفتة طيبة إن الدولة بدأت تتوجه بإنصاف لمثل هذه البحوث، وخصوصا حتى لما يكون بيقدمها غير متخصص، يعني مش غير متخصص في التاريخ، إنه مش أزهري مش زي ما بيقولوا دايما. يعني كنا دايما بنسمع إنه التكريم بيكون للأوقاف والأزهريين، فشيء جديد إنه التكريم يصل لغير الأزهريين، فدي حاجة تحسب الحقيقة لوزير الأوقاف والوزارة الأوقاف. وعايزين حضرتك سريعا تقول لنا بس قصة الجائزة دي كانت إيه.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبداية قبل أن أتحدث عن الجائزة أو عن الكتاب، أنا برضو أبلغ العزاء لأخينا الشيخ مصطفى الأزهري، وإن شاء الله تكون الابنة فرت له إلى الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يثبته ويربط على قلبي وعلى قلب الوالدة، وأن يعني يحشرهم جميعا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هي الجائزة الحقيقة كان يعني مسابقة أجرتها وزارة الأوقاف أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بخصوص عمل يكون بالفعل منشور عن أفضل يعني ما قدمه المسلمون للعالم، أو بمعنى العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية. هذا عنوان التوبيك يعني،
نعم،
أو الموضوع. فأنا الحقيقة كنت عندي كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، اللي هو الكتاب اللي خد الجائزة. هو كتاب جزئين حوالي 850 صفحة، في إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية بشكل عام. فقدمت الكتاب في المسابقة مع عدد ضخم من العلماء، وأنا شفت الحقيقة العدد اللي كان مقدم هناك، وكان شيء بالنسبة لي يعني زي ما بيقولوا كده منافسة قد تكون صعبة وعسيرة، لأن دولت كلهم علماء أو معظمهم من الأزهر.
نعم.
وبالتالي كان الفرصة قد تكون في عيون الكثيرين قليلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء زي ما حضرتك قلت ان اللجنة تكون فيها قمة النزاهة والتجرد، وانها تختار الكتاب التي يعني رأته افضل، وقدمت الكتاب الحمد لله. كانت مسابقة اعلنت في الاهرام في الجرايد يعني ومفتوحة.
توقعك من الشكل اللي شفته يا دكتور راغب، يعني الاعداد الكبيرة، انت مش ازهري، ما يعني ما تقدمتش، اعتقد دي اول مره تتقدم انت لوزاره الاوقاف ببحث او حاجه، انت معظم مسابقاتك
خارجيه،
دايما شربتلي وبتاع بعيد عن القاهره خالص.
صحيح.
فهل كنت بتتوقع انك انت تفوز بالجائزه دي؟
هقول لك يعني بين انا الحقيقه كنت اشعر بصعوبه الفوز، لان انت بتتكلم على مسابقه خلينا نتكلم بصراحة مسابقة رسمية وجائزة رسمية وحكومية ومتقدم لها حكومين كتير جدا أساتذة في القصر بتاع في
الأزهر
أساتذة في الأزهر والمنافسة ومتخصصين وفي أساتذة بيبقى تخصصهم بس حضارة يعني هو متخصص في الحضارة الإسلامية فهذا المستوى من المنافسة عالي جدا لكن في نفس الوقت
خليك رايح جاي
كان جوايا إحساس إن أنا الكتاب فيه جديد لو حد نظر إليه بعين الاهتمام والتقدير واداله الوقت إنه يتصفح الفصول بتاعته والأبواب ممكن يكون لي نصيب من الفوز وسط الكتب الكتيرة المتقدمة.
أنت كنت عامله إمتى دكتور راغب؟
الكتاب معمول يعني أول السنة يعني
أول 2009
يعني
أنا مش بعيد الإصدار
لا يعني. لا مش بعيد هذا أول طبع ليه يعني.
المراجع اللي كنت حاجة بتتعامل فيها وتقدم المادة دي هل كانت كثيرة يعني
أكثر من 400 مرجع أكثر من 400 مرجع
400 مرجع عشان تطلع 850
صفحة أكثر لأن هو طبعا المعلومات دسمة جدا وكثيرة جدا واحنا بنتكلم في كل فروع الحضارة الإنسانية الإسلامية فكل فرع ليه مراجعه ليه مراجعه الخاصة وخاصة ان انا استعنت مش بس بالكتب العربية بكتب اجنبية انجليزية وفرنسية وغيره مترجمة لبعض كبار المستشرقين اللي كتبوا في الحضارة الإسلامية وبالتالي اصبح الكتاب مجموعة ثرية من المساهمين يعني عقول اكثر من 400 عقل يعني ساهم في كتابة هذا
طيب يمكن لما بنقول ماذا قدم المسلمون للعالم قد يتصور البعض ان احنا بنتكلم من منظور ديني يعني ممكن عنوان الكتاب يقول لك ايه احنا الحمد لله وكنا الاسلام وفتح بخير يعني ممكن الناس تتصور ده انما انا عايز اعرض معاك عرض مبسط شويه لماده الكتاب علشان نشوف اذا كنا احنا في الاتجاه الصحيح بنفكر ولا حاجه تودينا اتجاه تاني
هو بص حضرتك ماذا قدم مسلمون العالم الحقيقه احنا بمنتهى الامانه والحياديه احنا ما تركنا فرع من فروع الحياه الا واسهمنا فيه اسهام مباشر لتصحيح مسيرة الإنسانية حقيقة يعني والكلام ده مش كلام عابر في فترة من فترات حياة المسلمين زي مثلا فترة رسول الله السلام أو الخلفاء الراشدين أو الدولة الأموية في بداية صدر الأمة الإسلامية على كل مراحل التاريخ الإسلامي كان للمسلمين إسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيرة الإنسانية على سبيل المثال أنا عملت في هذا الكتاب في أوله باب إسهام المسلمين في العقيدة بشكل عام تصور الناس عن الإله وعن الرسول وعن الخلق وعن الطبيعة وعن كذا كان تصور مبهم وغامض جدا وكان كل واحد بيبتكر ما يناسبه لما نزل طبعا التشريع الإسلامي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وتكلم المسلمون بهذه العقيدة الصافية حتى الذين لم يسلموا تأثروا بكلام المسلمين وبدأوا يحوروا مناهجهم طبقا لمناهج المسلمين وانا جايب في كتاب ادله على بعض النصارى وبعض اليهود وبعض البوذيين وبعض كذا الذين بداوا يتاثروا بكلام المسلمين ويجدوا ان العقل والحكمه تقتضي ان يكون الكلام مطابقا لكلام المسلمين في جانب الاخلاق والقيم ذكرت ما اسهمه المسلمون في جانب على سبيل المثال الحقوق حقوق الانسان حقوق المراه حقوق الطفل حقوق البيئه حقوق الحيوان حقوق يعني كل انواع الحقوق كيف اسهم المسلمون في هذا الموضوع كنت بتكلم على الجانب النظري القاعده الاسلاميه بتقول ايه ما هو التشريع الاسلامي في القران في السنه في اقوال العلماء والصالحين من المسلمين ثم كيف كان الجانب التطبيقي لهذه الحقوق لان في ناس كتيره في العالم دلوقتي بيتكلموا على حقوق الانسان او حقوق المراه او كذا بيتكلم من منظور مثالي تيجي أرض الواقع ما تلاقيش الكلام ده مطبق لكن أنا بتكلم على حضارة استطاعت أن تطبق هذا الموضوع عدة قرون متتالية وضربت المثل الأعلى في ذلك الأمر ده جانب الأخلاق والقيم
يعني العقيدة والأخلاق ليهم نصيب
ليهم نصيب ضخم في الكتاب
لأنه برضو يمكن عايز أقول لحضرتك في تصور آخر غير اللي أنا كنت متخيله إن أنا ممكن أخد في الزاوية دي هي اللي أنا مركز عليها انما في ناس كانت بتقول انك انت مش هتتكلم في الجانب ده خالص انما هتتكلم في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلسفه
ده اعتقد يعني ده احد اهم مميزات الكتاب ان هو بيتكلم في كل المجالات
شامل كل هذه الموضوعات.
فانا جبت اسهامات المسلمين في الجوانب الاخلاقيه والقيميه
والعقائديه
وجبت في نفس الوقت اسهامات المسلمين في جانب العلوم جانب العلوم وبشقيها في علوم عمليه وفي علوم نظريه او ادبيه او اجتماعيه. يعني كيف اسهم المسلمون مثلا في جانب الطب في الكيمياء في الفيزياء في الفلك
في الرياضيات
في الرياضيات هندسه جغرافيا وكيف اسهم المسلمون في الجوانب الاجتماعيه في التاريخ في كتابه التاريخ في فهم التاريخ في الاجتماع علم الاجتماع في علوم التربيه في علوم الحديث واختراع علوم جديده لان المسلمين يقدروا يتعاملوا مع الشريعه بتعامل زي اصول الحديث زي
اصول الفقه
زي يعني عقليه متفتحه جدا عندها القدره على اختراع علوم من الاساس. يعني حتى عندي في داخل كل باب في مقسمه قسمين قسم للعلوم التي اخترعها المسلمون
ابتداء
يعني ما كانش في حاجه قبل المسلمين اسمها كيمياء المسلمين هم اللي عملوا حاجه اسمها كيمياء ما كانش يعني في حاجه اسمها علم اجتماع المسلمين عملوا علم اجتماع او العلوم التي طورها المسلمون زي الطب مثلا اللي كان موجود عند الغريق والرومان والفراعنه
جغرافيا.
ثم قد طوره الجغرافيا غيره الفلك فما اخترعه المسلمون وما طوره المسلمون حقيقه المسلمون كانوا حلقة وصل في غاية الأهمية بين حضارات سابقة قديمة زي حضارة الإغريق والرومان والفراعنة والأشوريين والكلدانيين وغيرهم وبين الحضارات الحديثة اللي احنا دلوقتي يعني عايشين فيها. حلقة وصل لا يمكن بحمل الأحوال أن تفهم قصة الدنيا دون الرجوع إليها. دي مش حلقة عابرة دي حلقة عدة قرون متتالية على الأقل 6-7 قرون من التميز والسبق. مفيش حد منافسنا في المجال احنا لوحدنا موجودين على الساحة العالمية عدة قرون ده شيء حاليا مش متكرر في التاريخ الإنساني. وإسهاماتنا زي ما بقول متنوعة إسهامات أخلاقية إسهامات علمية إسهامات نظرية إسهامات إدارية إسهامات اقتصادية إسهامات يعني في أبواب كاملة.
أنا فاكر أن عمر بن الخطاب برضو كان عمل حاجات زي علم الدوين
والحاجات
الجديدة أو يعني ومش عارف أجر المصارف ومش عارف يعني في حاجات
يعني النظم والمؤسسات اللي عمل لها باب ده ضخم أكتر من 120 صفحة تقريبا 130 صفحة في النظم والمؤسسات مؤسسة القضاء ماذا أسهم المسلمون فيها مؤسسة الحكم مؤسسة الوزارة مؤسسة الإمارة
والجيش
مؤسسة الجيش مؤسسة الشرطة مؤسسة الحزبة يعني في أكتر من مؤسسة. حتى اتكلمت على الفنادق اتكلمت على الصيدليات اتكلمت على الأوقاف اتكلمت على البريد اتكلمت على مواصلات اتكلمت يعني ما في فرع من فروع الحياة سواء هذا الفرع قيمي وأخلاقي أو فرع مادي وحياتي إلا وأسهم إسهام مباشر وقوي مؤثر في حياة الناس.
دكتور راغب يمكن يعني صعب إن الحد يقيم حاجة عملها محتاج التقييم من الناس
صحيح.
إنها بعد ما كسبت الجائزة أكيد قلت إن اللي اختاروا ده شافوا من وجهة نظرهم من البحث ده من أفضل البحوث التي قدمت إنما أنت بحس الكاتب شايف ايه اللي يميز الكتاب ده عن غيره. يعني انت ممكن تكون اطلعت على 400 مرجع وقريت كتير واكيد دورت وقريت حاجات متكلمه في الموضوع ده
صحيح.
شايف ايه اللي يميز الكتاب ده عن غيره. يعني اشمعنا وزاره الاوقاف واحنا عارفين انه كان في حياديه تامه والا ما كنتش تم اختيارك يعني.
الحمد لله
انه يحصل اختيار لبحثك ده دليل ان الكتاب فيه ميزه مش موجوده في ابحاث قبل كده على الاقل فيما وصل اليهم او اطلعوا عليه. ايه الميزه اللي انت شايفها فيه؟
والله انا اقول لك انا على كذا حاجه اشعر انها كانت سبب مباشر في اختيارهم للكتاب ليفوز بالمنصب الاول. يعني اول حاجه شموليه الكتاب. يعني الكتب اللي موجوده في السوق اللي انا قراتها في معظم الكتب اللي موجوده بتناقش جزئيه زي ما حضرتك اشرت في البدايه ان ممكن تناقش مثلا الجانب العلمي بتتكلم على اسهامات المسلمين في الكيمياء والفيزياء والرياضه والهندسه وكده او بتتكلم على ان المسلمين قدموا للعالم اثمن الاشياء واغلى الاشياء وهي العقيده والاخلاق او بتتكلم على جوانب الاداره ونظره اداريه بحته او هذا الكتاب اعتقد من الكتب الفريده
انت لميت كل
اللي شملت كل هذه الامور بحيث ان انت بتتعامل مع امه وسط حقيقة أمة اختارها ربنا سبحانه وتعالى تكون خير أمة أخرجت للناس في كل هذه التنوعات في إسهام وتقدم في كل مجال من المجالات. الحاجة الثانية اللي بتميز الكتاب إن الكتاب صياغته سلسة وسهلة للقارئ العادي. يعني لما تيجي تراجع كتب الحضارة اللي موجودة في السوق هتلاقي إن غالبها مكتوب للطلبة وللدارسين، فمكتوب بلغة جافة
قوي.
لغة جافة. نعم. لغة أكاديمية.
نعم.
لغة تصلح أن تكون في أروقة الجامعات لكن لا تستطيع أن تنزل إلى الشارع، فالكتاب ما يناسبش عامة الناس.
نعم.
فاللي هيقرأ مش هيقدر يكمله، لكن الكتاب بفضل الله مكتوب بأسلوب سلس سهل، ممكن الواحد يقرأ كقصة وكمتعة. يعني انت في مواقف كثيرة انا حرصت على ضرب امثلة عشان اخرج الناس من الجو الاكاديمي الى الجو العملي اللي هو يقدر يقرأه وهو مستمتع.
نعم.
فالجانب ده جانب واضح في الكتاب. من الحاجات المميزة في نفس الوقت الكتاب ده يصلح ان يكون مرجع لواحد بيعمل ماجستير بيعمل دكتوراه متخصص، لو مسكه استاذ في الحضاره مش هيكتب طبعا. الاساتذه الافاضل اللي قيموا الكتاب كلهم اساتذه في الحضاره وفي التاريخ.
نعم.
وفي العلوم. نعم. الشرعيه يعني متخصصين. فلما بصوا للكتاب لانه هو كتاب علمي.
نعم.
لان انا مراعي في الاصول العلميه في كتابه الكتب طبعا، لعل وجودي في الجامعه في الطب مديني هذا البعد الى حد. نعم. كبير يعني. فالاصول العلميه لكتابه الكتاب، المراجع، طريقه التوثيق، لعله من الكتب برضو القليله اللي موجوده اللي موثق فيها كل سطر في الكتاب.
نعم.
يعني ما عنديش معلومه مش قال هي جايه منين.
آه.
كل معلومه مصدرها
دي
انت راجع.
دي ميزه يا دكتور راغب. يعني انا ممكن لما شفت كتاب الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه العمل جميل، وحضرتك يمكن برضه انا كنت انت كنت بتتكلم عن الاسلوب السهل المبسط. انا حتى بنتي النهارده ولسه بالتحديد بمناسبه هذا الكلام قلت لها عايزك تقراي قصه التتار، لان هي قرات قصه واسلاماء المعروضه عندنا في المدارس. طبعا فيها بعض الغبش واحيانا بيكون فيها بعض الامور غير المنضبطه والصحيحه، انما انا شايف ان حضرتك فعلا وانت بتكتب باسلوب بدا يبقى فيه توثيق تحت للاحاديث، توثيق للمراجع، الاسلوب بسيط قوي يشوفه اي حد. وده اللي هيخليني عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا بقى قبل ما اعرف امثله عن رقي الحضاره الاسلاميه. هل حضرتك ترى ان الكتاب ده الغرب يعرف اللي فيه، ولا انت كاتبه فقط يعني طبقا ان في جائزة او تم الاعلان عن بحوث تتقدم لنيل جائزة فانت قدمته وشاف ان ما يعرفش الكلام ده للمسلمين بحكم ان هم يعني حكموا عليه وحكموا على امتيازه وجودته وفوزه بالمركز الاول. هل الغرب يعرف الكلام، يعرف الوجه المشرق للاسلام في هذه الجزئية؟
خليني اقول لك ان انا ممكن اقسم الغرب لقسمين. يعني قسم قليل وهو القسم القارئ للتاريخ الاسلامي من مصادره الصحيحة، ودولت فيهم بعض المستشرقين والعلماء اللي انصفوا الاسلام حقيقه والمسلمين وكتبوا كتابات كثيره. ولعل اخر كتاب اصدرته يعني بعد هذا الكتاب، الكتاب ده قبل الاخير، في كتاب لسه مطلعه من حوالي شهر او شهر ونص.
انت ما خدتوش انا ده؟
لا لسه حضرتك ما خدتوش.
طيب
جيبه لك ان شاء الله. اسمه وشهد شاهد من اهلها.
الله.
بجيب شهادات غير المسلمين في حق الاسلام والمسلمين وفي حق الحضارة الإسلامية وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده بيبقى أوثق
بقوة. كل بقى إيه، هذا الكتاب بيجمع العلماء الإنجليز ماذا قالوا، العلماء الفرنسيين، العلماء الأمريكان، العلماء الهنود، العلماء البلجيكيين، العلماء الأسبان، يعني الإيطاليين. عامل قسم باب لكل مجموعة من المستشرقين والعلماء الغربيين ماذا قالوا في حق الإسلام والمسلمين.
نعم.
هذه شهادات كثيفة وكثيرة، ولعل برضو كتاب شهد شهد من أهلها يعتبر من الكتب القليلة جدا جدا اللي موجودة في السوق الموثقة. يعني.
نعم.
بتلاقي كتب كتيرة موجودة عن شهادات المنصفين من غير المسلمين لكن دون توثيق.
بالضبط.
يعني ما تقدرش تتأكد الكلام ده فعلا
قال غير المسلم أو الغربي أن اللي كاتبه متحيز ومقلب.
بالضبط.
يعني
فأنا عايز أقوله لا، هذه المصدر وارجع له. وانا اثرت في هذا الكتاب ان انا اكتب الشهاده بدولها عشان اخواننا واخواتنا اللي في الجاليات المسلمه، اللي عايش مثلا في ايطاليا يرجع للعلماء الايطاليين.
نعم.
اللي عايش في انجلترا يرجع للعلماء الانجليز،
يروح المكتبات يشوف الكلام،
يروح يجيب الكتب الاصليه لهذا الموضوع. وانا مكتب الرقم الصفحه اللي اتقال فيها الكلام ده ويوريها لاهلهم. لان انت لما بتجيب عالم ايطالي مشهور او عالم انجليزي مشهور، لما تيجي واحد انجليزي وتقول له والله برنارد شو قال كذا، هو برنارد شو عنده قيمه كبيره جدا. لما تيجي للالماني وتقول له جوته قال كذا، فجوته عنده حاجه كبيره قوي. فلما تلاقي فيه شكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر في الاسلام والحضاره الاسلاميه، وهذا الرجل انا حرصت في هذا الكتاب ان انا اجيب شهادات الذين لم يسلموا.
نعم.
انا عندي كتاب تاني ان شاء الله قربت انزله اسمه عظماء اسلموا، بتكلم فيه على العلماء الغربيين الذين ارتبطوا بالاسلام بعد كده اسلموا.
نعم.
لكن في هذا الكتاب اتكلم على غير المسلمين الذين انصفوا الحضاره الاسلاميه. لكن ده شق. لكن في شق كبير جدا جدا من الغربيين الذين لا يعرفون شيئا عن الاسلام ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الحضارة الإسلامية.
نعم.
ولهذا الشق الأضخم ألف هذا الكتاب. يعني الكتاب ده مش متألف بس للمسلمين. احنا محتاجين المسلمون ان المسلمين يقروا هذا الكتاب عشان يعرفوا تاريخهم ويرفعوا راسهم ويعرفوا انهم ما كانوش عبء على الحضارة الانسانية. بالعكس احنا اسهمنا اسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيرة الانسانية. اخد الكلام ده ارفع به الهمة عند الشباب، الهمة عند الاطفال، الهمة عند الرجال والنساء، الهمة عند العلماء والدعاء، الهمة عند كل مسلم يفتخر ان هو مسلم بهذا الكتاب. وفي نفس الوقت اوجه رسالة للغربيين، اعرفوا أمة الإسلام. أمة الإسلام مش أمة متخلفة ولا أمة إرهابية ولا أمة عنيفة زي ما أنتوا بتقولوا ولا أمة كذا كذا كذا. أدي أمة الإسلام بوصفها الصحيح، خير أمة أخرجت الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده ليه تطبيقات واقعية حقيقية في حياة الإنسانية كلها. في هذا الكتاب أعتقد برضو من الأسباب التي جعلت هذا الكتاب يتقدم على غيره في المسابقة إن هذا الكتاب يخاطب المسلمين وغير المسلمين. يعني هذا الكتاب الموضوعات اللي فيه كلها صيغة بطريقة يقبلها عقل غير المسلم.
نعم.
يعني مش يقول والله ده كلام دجل وشعوذة وكلام غير منافي، لا لا، كل الكلام حتى الكلام في العقيدة والأخلاق مؤيد بالأدلة العقلية، الأدلة اللي يقدر العقل يستوعبها والفهم يقبلها، بحيث ان هو لما يرى الكلام يقول سبحان الله ايه هذا الإنجاز الضخم في كل مجالات الحياة. انا اطمع الحقيقة ان هذا الكتاب، وانا مجرد سبحان الله ما الجائزة يعني اعلنت انا جالي عرض من اخوة واخوات في فرنسا لترجمة الكتاب للغة الفرنسية، جالي عرض من ماليزيا لترجمة الكتاب الى اللغة الصينية والروسية والهندية والماليزية، عرض لترجمة الكتاب للغة اليابانية، يعني ما شاء الله. وطبعا اتمنى
ده عرض من مسلمين،
عروض من مسلمين في اماكن نعم. مختلفة نعم. عايزين ينقلوا هذا العلم الى بلادهم
والى ومن قناه الناس. احنا نتمنى ان يكون في تكثيف لمثل هذه الترجمة، لان الحقيقة عايز اسألك سؤال له شقين. الشق الاولاني يمكن يمشي لحد بتقول انا بأخاطب به غير المسلمين بالدرجة الاولى، ده التارجت. انما انا قد ارى بعض المسلمين يا دكتور راغب
ما يعرفوش،
وصل عندهم من الجهل ان ما يعرفش اي حاجة
صحيح.
التاريخ
صحيح.
يعني ممكن حتى هو نفسه مش الغربي اللي يقول انت مش منصف، ده ممكن يكون مسلم واسمه من اوله لاخره اسلام واسماء الله الحسنى كمان يعني ما عبد منها، وعلى الرغم ذلك ممكن يبقى مستنكر قوي لانه حاسس بحالة استنكار لما هو اسلامي وشايف ان هو مشدود دايما لانبهاره بحضارة الغرب. يعني فهل حضرتك بتشوف بالمناسبة قبل ما نرجع على الامثلة اللي توضح من الكتاب رقي هذه الحضارة، شايف ان مادة التاريخ فيها قصور التي تدرس عندنا على مدار السنوات التعليمية حتى في الجامعات في الاقسام المتخصصة، فيها قصور في هذا الامر ولا تعرض عرض مش كويس ولا
خليني اقولك يعني خليني اكون برضو صريح، لان احنا اذا كنا عايزين نصلح فلازم نكون صرحاء.
طبعا
مناهج التربية للأسف الشديد الجزء التاريخي منها على وجه الخصوص مصاغ بشكل غير مناسب بالمرة في كتبنا الدراسية، سواء في مراحل الابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو سواء في المراحل الجامعية حتى في الكليات المتخصصة. والكلام ده مش على مستوى مصر فقط، على مستوى العالم الإسلامي بكامله
كله.
هذه المناهج للأسف الشديد كتبت أو كثير منها كتب في زمان الاحتلال، يعني كتب المناهج التربوية التاريخية في زمن قديم جدا، الإنجليز والفرنسيين وغيرهم لما دخلوا وزارات التربية والتعليم والإعلام وغيره، يعني حرفوا كثير وانتقوا كثير وخدوا بعض المصريين أو كثير من المصريين النابغين والنابهين وعلموهم في الجامعات الغربية ورجعوا هؤلاء بفكر غربي. خلي بالك الفكر الغربي ساعتها ما كانش فكر محايد، فكر محتل. يعني تتكلم على دول زي انجلترا وفرنسا على وجه الخصوص محتلين العالم الاسلامي كله، فمش هياخد يدرس عندك ان احنا ظالمين وان احنا قاهرين وان احنا خدنا وان احنا معتدين، لا، بيدرس له من وجهة نظر الغربيين الحضارة الغربية والسمات الغربية وتقدم الغربيين وهو الحالة المتردية اللي فيها العالم الاسلامي. ورجعت الناس دي للأسف الشديد بهذا التغريب، هذه الفرنسة وهذه الأمركة أو حسب المكان اللي راحوا
فيه
بيرجع يصوغ مناهج التربية والتعليم إلا ما رحم الله في المناهج الإسلامية الموجودة عندنا. فنتج عن كده أولا أن التزوير شديد جدا في بعض الحقائق الإسلامية، بيطلع لك شخصيات كثيرة جدا على أن هي شخصيات عظيمة في التاريخ الإسلامي وهي شخصيات يعني غير سوية، والعكس يعني يقدح في شخصيات إسلامية عظيمة جدا. حاجة خطيرة جدا عملها انه اغفل تماما هذا الجانب الذي نتكلم عنه في الكتاب اللي هو جانب الحضارة الإسلامية. كل كلامه كلام سياسي أثر. وعسكري فقط. مؤامرات ومكائد وخلفاء بيعيشوا حياة الرقص وحياة الخمر وحياة التآمر على الحكم ولم يتكلم على إسهامات المسلمين في علوم الإنسان بشكل عام وإسهامات المسلمين في بناء الإنسان وإسهامات المسلمين في بناء الأخلاق وماذا قدر سنة العالم على مدار قرون متتالية
في كل هذا في شتى نواحي المجالات.
وبعدين حصر الإسلام التاريخ في نقاط معينة لدرجة ان انا
انا بس في واحد مهم عايز يسألك على حاجة بخصوص الكتاب معانا على الهاتف فمش عايز اقطع. السلام عليكم استاذ عبد الله. السلام عليكم. الو.
ايوه
ايوه السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بيك.
اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل سؤالك.
لا والله يا فندم احنا مش بنسأل سؤال, احنا بس يعني كنا عاوزين نعرف الكتب بتاعه الدكتور راغب نجيبها من اي مكتبة.
طب الاصدار بتاع ماذا قدم المسلمون للعالم يا دكتور؟
هو الكتب انا عندي اكثر من دار, يعني لعل الكتاب ده من دار اقرا. والكتب الثانيه يعني في نهضه مصر وفي شركات اخرى. لكن هو الكتب بشكل عام موجوده في المكتبات الكبرى العامه. وزي يعني اي
زي السلفيه زي
يعني المكتبات الكبيره في الازهر هتلاقي الكتب موجوده. في
حضرتك هذا الكتاب ماذا قدم المسلمون العام العالم يا استاذ عبد الله موجود في مؤسسه اقرا او دار اقرا للنشر اللي هي طبعت هذا الكتاب, لو حضرتك تحب تروح تشتريه. معانا الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا يا مرحبا.
ربنا يرضى عنك.
اهلا وسهلا يا عمر. ازاي حضرتك؟
حياك الله دكتور راغب. بارك الله فيك.
الله يكرمك.
خالد
اكرمك. ربنا يخليك ويرضى عنك.
اشتقنا لرؤيتك.
الله يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب ويجزيكم عند الخير ونهنئ انفسنا بما حصلت عليه يا دكتور.
الله يكرمك جزاك الله خير.
حصولك على هذا التقدير من الدولة شكر الله لها لتقديرها لعلمائها ولأبنائها, هذا الشيء يعني يثلج صدورنا ويشرح الصدور وصدر كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله كل خير. ربنا يرضى عنك يا دكتور.
بس احب ان اعزي الاخ الكريم الشيخ مصطفى الازهري في وفاة كلمته البقاء لله, وربنا يرحم جميع أمواته.
امين ان شاء الله. امين.
ودكتور راغب حقيقة جزاك الله عنا كل خير فيما صنعت في هذا البحث الفريد وهذا الكتاب المتميز.
الله يكرمك.
يعني قد تكون شهادتي مجروحة بأنك تعلم كم أحبك في الله.
الله يكرمك. أحبك الله تحت له.
ولكن يعني أنا لا أمدح ولكن أصل.
دكتور عمر نريد نسألك سؤال.
نعم.
حضرتك شايف ان احنا عندنا تقصير من جانب الدعاء في الحديث عن التاريخ؟
والله انا ارى ان بارك الله فيك خالد يا ابني الحقيقة قد نقصر كثيرا في اننا لا نجلي وجه التاريخ الاسلامي لابنائنا ولمريدينا في المساجد وفي الفضائيات, لان البعض منا قد لا يعشق التاريخ او قد لا يدقق او يحقق في التاريخ.
نعم.
ولعل السبق الذي صنعه الاخ الحبيب والعزيز الغالي الدكتور راغب السرجاني انه دخل ليس بمطبع الجراح ولكن دخل بمطبع المحقق والمؤرخ الذي لا يرصد فقط ما رآه عبر صفحات التاريخ بل يكتب يعني قلمه بمداد عقيدته الصافية وغيرته على الإسلام وعلى الدين, فرصد الحقائق بصدق وأضاف إليها بعدا آخر وهو فهمه كداعية مخلص إلى الله سبحانه وتعالى في حقيقة إسهامات هذه الحضارة العظيمة في التاريخ.
نعم.
ولكن كما وضح الدكتور راغب أن إخواننا في الإنسانية في الغرب إلا من رحم ربي إلا القلة يعني عندهم كلل في النظر وقد يكون خلل في الفكر أو عمى في البصيرة أو جحود للحقائق.
نعم.
وهم دائما لا يحبون أن يكون غيرهم أفضل منهم. وقد شارك الطابور الخامس الذي ذكره الدكتور راغب في الذين تفرمسوا أو تعمركوا أو تغربوا وما صنعه اللورد كرومر عندما أتى بهذا القسم دانلوب الذي وضع المناهج, وإلى الآن تدرس هذه المناهج ليس في مصر وحدها كما ذكر الدكتور وإنما في العالم العربي كله للأسف الشديد. فحقيقة الأمر نحن بدلا من أن نهاجم هؤلاء نحن كما فعل الدكتور راغب يعني أن نجلي وجه الحقيقة في عظمة تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام. لكن شدني في الكتاب وكله يشد الحقيقة كله يجذب يعني وأنا يعني يستمتع الإنسان منذ أن يمسك من أول صفحة لا يستطيع أن يترك الكتاب إلا وقد انتهى من الجزئين ليعيده مرة أخرى لأنه الكتاب لا يقرأ مرة واحدة وإنما يصير مرجع يعني للقراءة المستمرة.
طب وصيد حضرتك لشبابنا يا دكتور يعني يتحركوا إزاي علشان يعتزوا بهذا الدين وهذه الحضارة الإسلامية التي غمرت العالم كله بأضوائها وأنوارها يعني؟
والله خارج ابن أول حقيقة أن في عزوف من أبنائنا على مسألة القراءة عامة.
نعم.
ناهيك عن التاريخ. لأن مدرس التاريخ يعني درس التاريخ لأبنائنا كما درس بعض مدرس الدول العربية قواعد النحو الصماء دون تطبيقات فخرج الولد يكره اللغة ويكره التاريخ.
نعم.
فأنا أدعو يعني كل أبنائنا من جيل الصحوة وبناتنا التي نعدهن أن يكون رائدات للعمل الإسلامي بفضل الله في كل بقاع المعمورة أن يعني يفتحوا كتب التاريخ الموثقة والمحققة.
نعم.
وأن يعني يستشعروا العزة في هذا التاريخ المضيء.
نعم.
ولعل ما لم يعني ما يحبب أبنائنا وبناتنا في التاريخ ما عرضه الدكتور راغب الحقيقة بهرني في الباب السابع من الكتاب ويتحدث عن الجمال في الحضارة الإسلامية.
جمال. نعم. الله.
هذا الحقيقة منحة يعني لم نره من قبل. تكلم عن الفنون وعن جماليات البيئة وعن مدائن النافورات وذكرني بالأسود الاثنى عشر الموجودة في قصر الحمراء في غرناطة وقد ذهبت إلى هناك وعملت برنامج تلفزيوني ربما يعرض قريبا إن شاء الله ولما لعب الأسبان في هذه الساعة الاثنى عشر أسدا كان كل واحد يزأر عند مرور ساعة من الزمن فلما أراد الأسبان يستجد وجه الحقيقة كيف تعمل هذه الساعة المائية العجيبة فلما لعبوا في البنية الأساسية للساعة خربوها. معطلة إلى الآن للأسف
المفسدون يعني في الأرض
يستشفوا ما بهروا به فلم يصلوا إلى سبر غوره وللأسف ولم يستطيعوا الوصول إليه لما تحدث الدكتور عن الجمال الظاهري في الاغتسال وفي سنن الفطرة وتكلم عن يعني جمال الألقاب في ألقاب المسلمين وجمال أسماء الكتب والله حقيقة باب مبهر يعني دكتور راغب لا يعني لا أملك إلا أن أقول لك جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا
والله شهادة كبيرة أوي
من هذا الخير دائما
الله يكرمك جزاك الله كل خير شهادة نعتز بها دكتور عمر
كان معنا على الهاتف الدكتور عمر عبد الكافي أستاذنا وشيخنا ومعنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
أخي هاني أهلا وسهلا
أهلا بك يا شيخنا
تفضل
أنا أحب أحييك وأحبك في الله
أحبك
والدكتور راغب أهنيه وأحبه في الله أيضا
الله يكرمك
لو تسمحوا لي في اقتراح بس حضرتك لو تسمعوا مني
تفضل
حضرتك أنا يعني بفكر في لو حد فاضل زي الدكتور راغب ومجموعة من علماء المسلمين يتبنى فكرة إنه حد يبحث في موضوع الجمال التشريعي في الإسلام وكفى بالإسلام نعمة ولو يعني ما معنى ولو لم يكن الإسلام دينا فلنفترض هندي مثال واحد عليك على ايه موضوع انه موضوع الاباحيه في دول غربيه وكده موضوع الشهوه والجنس وما شابه كويس فدي غريزه هم بيعتبروا انها حاجه مطلقه ما فيش حد يكبتها طيب هم بيعتبروا على الناس يقولك المراه تبقى عاريه او سيبوها تمشي سافره ويعتبروا على الراجل لو نظر المراه يقولك المفروض ان هو ايه يمسك اعصابه وهكذا في حين هو اباح الغريزه وهو عارف ان هو في الانسان وفي الحيوان انه بيحصل ايه الإنسان الرجل هو اللي بينزل المرأة دايما إذن لماذا الحجاب يعني يحصل موضوع تتبع الحجاب لأنه الرجل هو اللي بينزل المرأة مش المرأة هي تنزل الرجل الحاجة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه الحاجة الثانية إنه يعني ما معناه بيسر الزواج الرجل بينزل في الشارع مش لاقي كل النساء لابسة الحجاب فمش هينزل لوحدة تغريه وفي نفس الوقت الزواج ميسر وبدري بيبقى سن صغير وهكذا يعني لماذا الإسلام
وصلت فكرتك أستاذ هاني جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك دكتور راغب يمكن عايز اخد مثال سريع كده يعني توضح لنا فيه من خلال الكتاب رقي الحضارة الإسلامية للي بيسمعونا والولادنا من الشباب عشان يشعروا بقيمة الاعتزاز والفخر للانتساب لهذا الدين.
فالحال أنا يعني أنا لما تقول لي مثال أنا شيء محير جدا.
من أخصبة حية.
جدا لأن هو طبعا أنا في الكتاب اجتهدت أن أنا أختصر.
نعم.
يعني هو الكتاب طلع في 850 صفحة.
مختصر
جدا. المفروض يطلع في 80,000 صفحة مش هقول لك 8,000.
بس احنا يمكن في زمن التيك اواي 4 صفحات عادي. حاجة سريعة أوي.
لأن أنا يعني من كل القصص الكثيرة والأمثلة المبهرة بناخد مثل أو اثنين أو ثلاثة. يعني من الحاجات اللطيفة إن المسلمين في التاريخ بتاعهم في الحضارة بيهتموا بالتفاصيل.
نعم.
يعني مش إجمالا كده خليك كويس وخليك شاطر وخليك مؤدب وخليك التفاصيل الدقيقة.
نعم.
من الحاجات مثلا اللي لفتت نظري وكنت لسه أدار فيها قبل ما أخش البلاتو الحزبة نظام الحزبة. الحزبة ده نظام اخترعه المسلمين عشان يضبطوا الأخلاق العامة في الشارع المسلم. يعني ناس مش الشرطه هم ناس بيساعدوا الشرطه
زي
بتوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيمشوا في الشارع يلاحظوا الاداب العامه في اداب لا تؤخذ عليها الشرطه لكن لا يصح للمسلم ان يفعلها وفي اداب ممكن تضر المسلمين لو ما اتبعتش فعلى سبيل المثال والفوا في كده كتب على فكره كتب جميله جدا جدا راقيه جدا تستمتع لما تقراها من ضمن الحاجات مثلا الحزب على الخبازين حاجات كنت لسه اقرا فيها قبل ما اخش يعني ايه الخبازين بيعملوا عيش بيعملوا خبز فيقول ايه ان لابد ان هذا اللي بيعمل خبز يكون اولا حالق شعر ايده لحد الكوع ليه عشان ما يقعش شعره في الخبز اللي هو بيعمله
العجينة.
ويكون لابس كم مقفول من هنا مصمت يعني محكم عشان العرق اللي بيجي من دراعه ما يتسقطش نقطه جوه الخبز
الله.
الناس اللي بتوع الحزب ماشيين يبصوا على الكلام ده لو في واحد خباز مش حالق بيعاقبوه لو واحد خباز مش لابس كده بيعاقبوه
كان لجنة الصحة وزارة الصحة
يكون رابط على قرطه عشان العرق ما ينزلش من قرطه اللي هي بتاعت لعيبة التنس دي يكون حاططها على قرطه عشان ما يقعش يكون لابس ماسك يعني
عشان لو عطس ولا
عشان ما يعطس لو عطس ما ينزلش الرذاذ في الخبز اللي بيعمله الكلام ده بتتكلم على القرن الرابع والخامس الهجري يعني من 1000 سنة فاتت بتتكلم على بيمشوا في الشوارع يوزنوا العيش تخيل في الوقت ده العيش مسعر فالرغيف وزنه كذا جرام ما ينفعش يكون اقل وما ينفعش يكون اكتر فانت
بيوزن
او اكتر خير بركه بس هو ايه بيوزن الرغيف في حملات فجائيه على كل الاسواق عشان يراعي ان كل واحد ياخد الحق بتاعه المكان اللي بيعمل فيه الخبز لازم يكون في فتحات تهويه جيده للدخان عشان ما يتكثفش وياثر على العيش المنتج يعني انا تفاصيل مبهره حقيقه في هذا الجانب اللي بيراعي فيه صحه الناس بيراعي فيه حق الناس بيراعي فيه النظافه بيراعي فيه وصول المنتج الى اصحابه وبسلاسه وبشياكه وبطريقه عرض و ده جانب إيه بقى حزبة بيمشوا بيراعوا ازاي الانسان بيعامل الحيوان بتاعه تخيل لو شاف واحد بيضرب جمل بتاعه ولا بيضرب الحمار بتاعه
ده بنشوفه دلوقتي في امريكا
ده هذا يحاسب عليه القانون
يعني انا في امريكا كنت بشوف دلوقتي وبرنامج كان في حاجه خاصه عن كوكب الحيوانات او ما شابه ذلك انيمال بلانيت او كده انه لو الكلب جوعه وحد من الجيران بلغ تيجي الشرطه على طول الخاصه بالحيوانات دي وتعمل له محضر وتاخد منه الكلب
يعني انا والله انا شفت حتى في الحضاره الاسلاميه نظام الاوقاف يعني حاجه مبهره وده اختراع اسلامي صرف يعني مفيش حاجه ضاره في الدنيا تعرف حاجه اسمها الاوقاف دي ده اختراع اسلامي صرف والاوقاف دي من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تطورت على مر العصور لحد ما ابتكرت يعني اوقاف انا شفت تعليقات الغربيين عليها قالوا حضاره انتجت مثل هذه الاوقاف حضاره يجب ان تحترم ما على سبيل المثال اوقاف الاواني المكسوره ايه اوقاف الاواني وقف لطيف جدا يقول لك ان انا الخادم او الغلام الطفل
راح يشتري حاجه
بيروح يشتري حاجه في طبق فخار هو ماشي اتكعبل فاتكسر فخايف يرجع لصاحبه
عشان سيده
او خايف يرجع لابوه من غير الوقف فيعمل ايه يروح لمحل معين اهل الخير عملوه فعملوا فيه اوقاف ان هذا المكان يدي لك ثمن الحاجه اللي اتكسرت تروح تشتري زيها ترجع لصاحبك او لابوك بنفس الاناء رفقا بهذا الغلام الصغير ما يضربش عشان كسر صلاح الدين كان عامل وقف جواميس عشان الستات الفقراء يروحوا ياخدوا لبن يرضعوه أبنائهم اللي ما قدروش يجيبوا لبن فيجيبوا لبن من هذه الأوقاف.
الله أكبر.
الناس عاملين أوقاف لرعاية المريض النفسية، وقف غريب جدا من ألطف الأوقاف في التاريخ الإسلامي. اتنين يقفوا، واحد مأجر اتنين بيديهم راتب انهم يقفوا جنب المريض من غير ما يشعر في المستشفيات، من غير ما يشعر، ويقعدوا يقولوا ده احنا سمعنا الدكتور بيقول ما شاء الله ان صحته بتتقدم و عشان نفسيته ترتفع.
نعم.
عشان يقدر يخف بعد كده، لانهم عارفين ان البعد النفسي مهم. بيساعد المريض ان هو يخف.
كان في حاجه خاصه بالمسنين يعني دكتور راغب؟
المسنين كان عندنا رعايه كامله للمسنين في انا مش هقول لك مسنين، عندنا مش بس دور رعايه المسنين، دور رعايه البهائم اللي كبرت، البهائم المسنه يعني. بتكلم على الحصان المسن والحمار المسن، بدل ما صح مش عارف يتصرف فيه، في ناس من اهل الخير عملوا اماكن لاستقبال هذه الحيوانات وتاكلها ويعيشوا لحد ما يموتوا دون ايذاء.
نعم.
يعني فعلا انا منبهر يعني بحضرتك.
مثال غيظ مفيد. احنا بس معانا ريبورت صغير كده وتقرير نشوفه ونرجع لحضرتك تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموعي دعاتي ومشايخي ومفكري قناة الناس والعاملين فيها جميعا، نتقدم بالتهنئة إلى الأخ الكريم العزيز الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في بحث بعنوان ماذا قدم المسلمون للعالم. هنيئا لهذا الأخ الكريم الذي حصل على هذه الجائزة، وهي جائزة لنا جميعا، فنحن نعتز بإسلامنا وديننا، وإسلامنا قدم للدنيا كثيرا من الخيرات وكثيرا من الإنجازات، وأسس المسلمون للعالم أسسا وقاعدوا قواعد لكل العلوم والمعارف. فأن يأتي واحد من إخواننا وأعزائنا ليقدم صورة عما قدمه المسلمون للعالم ويفوز بجائزة عالمية كهذه، هذا شيء نعتز به ونفخر، ونعتبر هذا تكريما لا لشخص الدكتور راغب السرجاني، وإنما لتكريم كل دعاة الإسلام ودعاة المسلمين الذين يفخرون بأن يكون من بينهم هذا العلم وهذا الأخ الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أمثاله، وننتظر منه المزيد والمزيد من مثل هذه الأبحاث لخدمة الإسلام والمسلمين. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فخالص التهنئة للأخ الدكتور راغب السرجاني على فوزه بجائزة مبارك للدراسات الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده وجهاده لمزيد من العطاء في خدمة تاريخ أمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدم بخالص الحب والتقدير والتهنئة لأخي وحبيبي الدكتور راغب السرجاني على حصوله للمركز الأول في جائزة مبارك للدراسات الإسلامية، وأسأل الله له مزيدا من التقدم والرقي والازدهار في شتى مناحي حياته. الله عز وجل أسأل كما رزقه جائزة كبرى في الدنيا أن ينعم عليه وأن يمن عليه بالجائزة الكبرى يوم القيامة، وأن يكون من أهل الفردوس الأعلى في جنة الله عز وجل، واجعلنا جميعا معه.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا الحقيقة بعد تهنئة بعض مشايخنا للدكتور راغب السرجاني. دكتور راغب، يمكن عايزين نقول انت شايف ان الكتاب قدم لنا الحضارة الإسلامية من حيث جميع إسهاماتها، ولا دايما كل واحد بيقول بعد ما بيخلص الكتاب لو زودت شوية، لو عملت حاجة، لو كنت شلت دي، هل شايف في جهود أخرى، ولا بتعتقد انك انت في هذا البحث يمكن وضعت ايدك على النقاط الرئيسية المهمة جدا اللي احنا محتاجين نعرفها عن وجه الحضارة الإسلامية؟
هو اقول لك على يعني حاجه حقيقيه حصلت بعد ما قدمت كتاب للمطبعه. فكرت كذا مره اسحبه لان كل شويه يخطر في بالك حاجه جديده واسهام جديد وفي ابواب محتاجه تتكتب فيها كتب. انا بعتبر هذا الكتاب مجرد ازلنا قشره بتغطي الحضاره الاسلاميه لكن ما دورناش في الكنز لسه. يعني احنا اكتشفنا ان في كنز ضخم جدا اسمه كنز الحضاره الاسلاميه واسهامات المسلمين. قدمت في كل مش هقول لك فصل ولا باب في كل مبحث في كل مطلب يعني في كل كام سطر معلومه. هذه المعلومه والله العظيم ثلاثه بلا اي مبالغه تحتاج الى كتب. المعلومه اللي اتفردت في الكتاب في اربع خمس سطور تحتاج الى كتاب. يعني ممكن تلاقي حق الخدم في الاسلام مثلا معمول في نص صفحه وحق الخدم نعرف نألف عليه كتاب كامل. حق المرأة 20-30 كتاب. حق الطفل 20-30 كتاب. القاضي ومسؤوليات القاضي والتقاضي عند القضاء. النظام موضوع الجمال اللي كان بيتكلم فيه دكتور عمر عبد الكافي ليه أبعاد ضخمة جدا. أنا واخد قشور من كل بستان زهرة.
هل كان الزراعة والصناعة والتجارة ليهم؟
ليهم طبعا. سمات والتجارة على سبيل المثال من الحاجات اللي سقطت من الكتاب
والله.
واللي انا فعلا كنت حريص ان اسحب الكتاب تاني لكن قلت لو انا هقعد اراجع كل جزئيه لا يمكن الكتاب ده هيطلع.
طب هل الموضوع كبير انك انت لو حبيت تعمل طبعه تانية
مؤكد.
تضيف لها مثلا حاجه عن التجاره؟
هو محتاج الحقيقه جزء ثالث ورابع وخامس وسادس. يعني هو محتاج ان هو يخش في مشروع كبير وهذا المشروع محتاج الحقيقه ان الدوله تتبناه. مشروع الحضاره الاسلاميه واخراجها للعالم لان ده لا يمكن يكون جهد فرد او جهد مؤسسه محدوده لكن ده محتاج يكون جهد دوله.
ده حقيقه. ده هيقودني الجمله اللي بتقولها دي مهمه لازم اتوقف عندها الحقيقه. فكره ان احنا بننفق كثيرا على اننا نحدث الناس بما لا يفهمون ولا يعرفون ولا يحبون. طب ايه المانع ان احنا النهاردة من خلال الحركة الدعم اللي بتقوله ده يعني نقدر نشوف افضل وسيلة الناس دي تعرف حضارتنا. هل ده او حضرتك شايف ان دي وسيلة مهمة جدا نقدر نغزو قلوب الغرب بهدوء ببساطة بدون تشنج وانفعال من خلال توصيل لهم معلومات موثقة دي ومترجمة بلغتهم؟
هو بص انا يعني كيف تصل بهذه المعلومة الى الغير الى الغرب الى الشرق الى المسلمين؟ عندنا وسائل كثيره جدا. اهم شيء زي ما دايما بتكلم مع اخواننا الباحثين والفريق اللي ممكن يعني الفريق اللي بيساعدني في مثل هذا العمل من الطلبه والدارسين و ان احنا بنعمل ما يسمى بالصلصال. يعني احنا بنعمل شيء علمي معين مثبت بحقائق علمية وبأدلة ثم كيف تخرج هذا الشيء الصلصال ده كيف تشكله؟ عندك 10,000 وسيلة. اعمله في شكل كتاب، اعمله في شكل محاضرة صوتية، اعمله في شكل فضائيات، اعمله في شكل موقع انترنت، اعمله في شكل مناظرة ومحاضرة، في شكل مؤتمر،
رسائل
في شكل دورية. رسائل في شكل SMS. يعني أبسط الأشياء واكبر الاشياء ومعاهد علميه ودراسات وعلى كل الصور. انا محتاج اخاطب كل العالم بهذه المعلومات في اكثر من صوره. على سبيل المثال الكتاب ده خرج ككتاب لكن برضو نفس هذا الموضوع اتكلمت عليه في الموقع بتاعي في قصه الاسلام islamstory.com. هذا الموقع ولعلنا اتكلمنا في حلقه سابقه عن هذا الموقع. هذا الموقع بيتكلم عن الحضاره الاسلاميه وعلى التاريخ الاسلامي وعلى اعلام المسلمين. وهذا الموقع الان باللغه العربيه واللغه الانجليزيه وجاري ترجمته لعده لغات عالميه ان شاء الله رب العالمين. هذه وسيله من وسائل التواصل مع غير المسلمين ومع المسلمين. في ناس ما تقدرش تستعمل الانترنت وملهاش طقطان على استعماله بتقرا، وفي ناس ما بتحبش تقرا بتحب تتفرج، وفي ناس بتحب تسمع في السياره، وفي ناس بتحب تسمع وبتشتغل. وانا لازم اشوف شرائح المجتمع كله، مجتمع
المسلم وكل شريحه اللي يناسبها،
كل شريحه ما يناسبها بالظبط. يبقى ده مش جهد فرد، ما ينفعش فرد يعمل ده كله. انا محتاج مؤسسات ومحتاج دول تتبنى هذا المشروع الناجح جدا، مشروع الحضاره الاسلاميه، مشروع الاسلام. وزي ما كان الاخ الفاضل اللي طرح الاستاذ هاني اللي طرح في مداخله ان انا جمال الاسلام او
تشريع.
اقناع الاسلام او حكمه الاسلام في التشريع. ان انا هذه التشريعات كلها حكيمه وكلها بليغه. وهذا تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى.
نقدمها ونترجمها
ونجيب امثله للناس ان افضل شيء حقيقه للانسانيه ما اختاره الله عز وجل للانسان. ما اختاره للمسلمين وغير المسلمين، هو ده التشريع اللي ربنا نزله حكمه منه، حكمه بالغه لصلاح الدنيا وصلاح المسلمين والمؤمنين في الآخرة.
يمكن حضرتك كنت بتكتب الكتاب أكيد حضرتك أمثلة عن, شوف احنا يمكن دلوقتي مش بننبهر, ده احنا بندوب في حضارة الغرب. يعني لو لقينا حتة سماعة مكتوب عليها ميد ان جابان يقول لك ما بيش غير كده.
صحيح.
نظرا لانه شايفين التفوق الكاسح الحقيقة للغرب الان على المسلمين. اكيد وانت بتكتب الكتاب يا دكتور راغب حضرك امثلة في وقت من الاوقات تفوقت فيه المدن الاسلامية على مثيلتها من الدول الاوروبية. كان في ايه؟ يعني عايزين مثال صناعي زراعي تجاري علمي.
اقول لك يعني خلينا ناخد مثال معين. يعني المدن الاسلامية كانت المدن رقم واحد في الدنيا. الفجوة اللي كانت بين المدن الاسلامية وبين المدن الاوروبية عدة قرون, بتتكلم على فجوة 500-600-700 سنة, بمعنى ان المسلمين متقدمين جدا جدا. المدن الاسلامية بتتكلم على قرطبة, بتتكلم على بغداد, بتتكلم على القاهرة, على دمشق, على صنعاء, على فاس, على القيروان. صعب نحصر المدن سمرقند, بخارة, صعب نحصر المدن الإسلامية المتقدمة على مستوى العالم. لكن خليني أخد لك مثال, نبص بصة كده على قرطبة على سبيل المثال.
طبعا عايز أخد المثال الجميل ده بس هنروح لتهنئة أخرى ونرجع لحضرتك
إن شاء الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسعدني ويثلج صدري أن أقدم هذه التهنئة إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية. والحقيقة أن الدكتور راغب يعني شرفت به العلوم الإسلامية بهذه الموسوعة وبغيرها من كتاباته التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب بها إحياء لجانب من تاريخ الأمة الإسلامية. الدكتور بارع في الكتابة في هذا الجانب, وله تحليلاته وله لمساته على هذا التاريخ. أسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يبارك فيه وفي موسوعته, وأن يكتب لهذه الموسوعة ذيوعا وانتشارا, ولكافة كتبه التي ألفها, حتى نستطيع أن نوقظ روح الأمة, حتى نستطيع أن نوقظ روح الأمة مرة أخرى إلى أيام مجدها الأسيل وعزها, الذي نسأل الله تعالى أن يعود على أيدي علماء الإسلام وكتابه وأبنائه. مبارك يا دكتور راغب, مبارك جائزة مبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول مبارك للدكتور راغب السرجاني على أولا كتابه الذي كتبه نافع للمسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى, ماذا قدم المسلمون للعالم. وفعلا نحن نطالب المسلمين بأن يقدموا للعالم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهنئ الدكتور راغب السرجاني بحصوله على جائزة مبارك للدراسات الإسلامية, ونسأل الله سبحانه وتعالى له المزيد في المستقبل إن شاء الله عز وجل. ونهنئ الأمة الإسلامية كلها بأمثال الدكتور راغب من الباحثين الجادين في تاريخ الأمة الإسلامية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كل قلبي بهني أخويا وحبيبي دكتور راغب السرجاني على هذه الجائزة المباركة, اللي بقول له دكتور راغب حقيقة أنت تستاهل أكتر من كده, وربنا يبارك في خطواتك وفي دعوتك الجميلة. بحترم فيك احترامك الشديد جدا لعقلية المسلمين في كل مكان, احترامك لعقول البشر ووصول دعوتك المباركة لهؤلاء الناس بالشكل الجميل وبالشكل الراقي اللي بتقدمه. يعني الحقيقة بحييك على جهدك العظيم جدا في مجال التاريخ الإسلامي وماذا قدم المسلمون للعالم. حقيقي ربنا يكرمك وينفع بيك, وبقول لك إلى الأمام دائما, وجايزة اللي انت حصلت عليها. أنا عايز أقول لك يا دكتور راغب دي شرف لينا كلنا, كأننا كلنا كدعاء حصلنا على هذه الجائزة, وانت تستحق أكتر من كده. لأن فعلا أنا من الناس اللي يعني بحب فيك يعني احترامك للعلم وتقديرك لإخوانك وحبك لإخوانك واحترامك لعقول المسلمين في كل مكان, ودعوتك الراقيه اللي بتقدمها، ربنا يكرمك وينفع بيك المسلمين يا رب العالمين. وحقيقي انا سعيد جدا، وانا اعتقد ان سعادتي بالجائزه اللي انت حصلت عليها ديت ما تقلش عن سعادتك انت بهذه الجائزه، لان فعلا حاسس كاني انا اللي حصلت عليها، وكان كل مسلم حصل على هذه الجائزه، ودي شرف لينا كلنا. دكتور راغب ربنا ينفع بيك ويحفظك، والى الامام، وربنا ينفع بيك وكل اخواني الدعاء، بحبك في الله، وربنا يبارك فيك، والف مليون مبروك، وربنا ينفع بيك ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة المهنئون كثر، لكن يعني ما عندناش وقت عشان البرنامج. هناخد مثال قرطبة، حضرتك من قبل التهنئة قلنا حضرتك تدينا مثال عن مدينة ارتقت وتقدمت على النماذج الأوروبية في وقتها.
أنا قبل ما أتكلم على قرطبة بسرعة كده برضو، أنا أشكر كل العلماء والأساتذة وأساتذتي ومشايخي الحقيقة اللي تقدموا بالتهنئة، وده شرف كبير ليا. لا أقول يوازي الجائزة بل يفوق، يعني لأن طبعا تقدير العلماء ويعني روح الحب والألفة هذه يعني فعلا يعني ديت ان شاء الله علامه على اننا على اول الطريق، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوصلنا لخير الامه الاسلاميه.
امين.
قرطبه مثال مبهر. قرطبه انا بكلمك على قرطبه ناخد عليها لقطه كده في سنه 350، يعني من 1000 سنه.
نعم. قرطبه هي ايه دلوقتي يا دكتور؟ قرطبه
هي قرطبه اسمها قرطبه.
لا في مكانها في
اسبانيا.
في اسبانيا.
طبعا اسبانيا كلها كانت الاندلس، بس يعني نقب الله ما شاء فعل راحت اسبانيا او راحت الاندلس بكل ما فيها من حضاره للمسلمين. قرطبه سنه 350 كان بيسموها جوهره العالم، يقصدها العالم كله لرؤيه العجائب. ديت مدينه اعجب مدينه في الدنيا، ارقى مدينه في الدنيا. قرطبه في الوقت اللي كانت اوروبا كلها ما فيهاش مستشفى واحده ولا مستشفى بعد 600 سنة من التاريخ اللي بتكلمك عليه ده، قرطبة بس كان فيها 50 مستشفى. ما بتكلمش على الأندلس، ما بتكلمش على الدولة، على المدينة.
المدينة دي
المدينة بس فيها 50 مستشفى. 50 مستشفى في مدينة واحدة. بتكلم عن مدينة خرافية. المدينة دي كانت تاني مدينة في العالم من ناحية عدد السكان. كان فيها نص مليون مسلم، وغير مسلمين كانوا عايشين في نفس المدينة. المدينة رقم واحد في العالم كانت بغداد 3 مليون.
نعم.
والمدينة الثانية قرطبة 500,000، والمدينة الثالثة أشبيلية المسلمة 400,000. دي أكبر مدن في الدنيا. نعم. وأعظم مدن في الدنيا. قرطبة كان فيها مكتبتين، مكتبة قرطبة ومكتبة الأموية، من أعظم مكاتب الدنيا. الكتب اللي مش موجودة في أي حتة في أي تخصص هتلاقيها موجودة في مكتبة قرطبة ومكتبة الأموية.
يعني مرجع لكل الناس، يعني
لكل الناس في كل الفروع،
كل التخصصات.
نعم. وبكل اللغات.
نعم.
وكان فيها مترجمين لكل اللغات، اللغات اللاتينية واللغات السريانية واللغات العبرية واللغات حتى اللغات الميتة، اللغات الإغريقية ليه؟ لأن بينقلوا العلم القديم إلى اللغة العربية.
نعم.
قرطبة كان فيها معاهد لتعليم اللغة العربية لكل العالم، لأن العالم الأوروبي ساعتها لما عايز ابنه عايزه يرتقي، أو ملك عايز ابنه الأمير يرتقي، يروح يعلمه عربي، لأن العربي هي اللغة الأولى في العالم، اللغة الأولى، لغة العلم. كل المؤلفات العلمية باللغة العربية. فعايز تتعلم تروح تتعلم في قرطبة عربي، وبعد كده تدرس في مكتبات قرطبة عشان تبقى بعد كده فيك أمل إن أنت تجي. ملك إنجلترا كان بعت رسالة للحاكم قرطبة بيقول له يعني انه بيستسمحه يعني ان يبعت له 4 من علماء انجلترا يتعلموا العلوم في جامعات قرطبة، ومذيل هذا الخطاب بكلمة غريبة جدا، قال خادمكم المطيع ملك انجلترا. خادمكم المطيع ملك انجلترا. خطأ وموثقة وموجودة، وانا جايبها في الكتاب هذه الرسالة.
دلوقتي الحاكم يعني
بيتكلم ازاي يعني. يعني ده قرطبة كانت شوارعها من 1000 سنة مرصوفة، كانت شوارعها مضاءة ليلا. قرطبة كان فيها 3800 مسجد، يعني تقريبا لكل 4 مواطنين مسجد في كل حتة، عشان ما حدش يفوت في صلاة الجماعة مطلقا. ومع ذلك موجود جامع كبير اسمه مسجد قرطبة الجامع، بيصلي فيه صلاة الجمعة. هذا أكبر مسجد في الدنيا، كان فيه 1300 نجفة في النجفة اللي في نص الجامع فيها 1000 مصباح. تكلم على مساحة هائلة. إلى الآن موجود الجامع ده، بس للأسف حول إلى كنيسة.
نعم.
في يعني لما أسقط الصليبيون الحكم الإسلامي في الأندلس حولوه إلى كنيسة، لكن ما زال موجود شاهد. أكبر مسجد في الدنيا كان موجود في قرطبة. تكلم على معاهد علمية على أعلى مستوى، تكلم على أسواق متخصصة. ما كانش في سوق قرطبة كده، لا، في سوق للزهور سوق للحيوانات، سوق للأطعمة، سوق للملبوسات، سوق للذهب والفضة، كل حاجة لها السوق بتاعها. أفضل أوراق في العالم كان بتنتج في قرطبة. القساوسة وبابوات إيطاليا في الفاتيكان ما كانوا يكتبون الأناجيل إلا على الأوراق المستوردة من قرطبة. يعني بتتكلم على الرقي، مدينة الزهراء هذه كانت من أرقى مدن العالم، ده فرع جوه قرطبة. مدينة أنشأها عبد الرحمن الناصر للحكم، وكان فيها طبقات مختلفة وقصور. الناس كانت بتيجي تتفرج عليها بس مجرد انها تتفرج، تمشى في شوارع الزهراء، تشوف الانجاز الاسلامي العظيم في العمارة، في الفنون، في النوافير، في الحدائق. حقيقة مثال مبهر، كتابات الادباء والشعراء والمؤلفين المسلمين وغير المسلمين في قرطبة لا تحصى. في كتب اتألفت فيما قاله العلماء في قرطبة، وانا ذكرت في هذا الكتاب فصل فصل عن ماذا قال العلماء في قرطبة، أشعار وكلمات، وبيتكلمون على مدينة وكأنها الجنة على الأرض. سبحان الله، قنطرة قرطبة كان الناس بتيجي تزورها، من أعجب القناطر في الدنيا. القنطرة تأسست عهد عمر بن عبد العزيز، تتكلم على 1300 سنة، سنة 100 هجرية. يعني من 1300 سنة قنطرة ما فيش زيها في الدنيا، كان بيسموها من عجائب الدنيا، وبيروح يتفرجوا على هذه القنطرة من كل مكان في الدنيا.
ده مثال بسيط يعني، دكتور
راجل ديت لقطة.
طيب يمكن عايز اختم حلقتي مع حضرتك، هل تفتكر انه هذا العز اللي حضرتك يمكن خدتنا ليه في دقائق وانت بتتكلم عن قرطبة، وقد ايه يمكن انا واحد من الناس وانت بتتكلم بهذه اللغة اشعر بحنين جارف الى قراءة هذا التاريخ بشكل اوعى مما نقرأه الان، هل شايف ان احنا نملك الان ما نقدمه للعالم مثل ما قدم المسلمون السابقون؟
اقول لك، عشان انا نفسي الحقيقة المسلمين يعرفوا مكانتهم، مش هقول لك اللي غيرنا حطنا فيها، اللي ربنا حطنا فيها. كنتم خير امة اخرجت للناس. الناس اللي عملت الحضارة ديت هم مين؟ هم مين المسلمين اللي عملوا قرطبة وعملوا اشبيليه وعملوا بغداد وعملوا القاهرة وعملوا كذا وكذا؟ مين المسلمين دولت؟ ماما ارجع قبل الاسلام، كانوا همل وكانوا متخلفين وكانوا على هامش التاريخ، ما كانش ليهم اي وزن، وكانت الدنيا عباره عن فرس ورومان واغريق وهنود وما فيش حاجه اسمها مسلمين
ولا ذكر لهؤلاء اصلا.
بالمره لما ظهر الدين الاسلامي، لما نزل القران، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمنا بما قاله من احاديث ومواقف وعبر، لما ظهر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لما تمسك المسلمون بهذا الشرع العظيم الكريم، ما الذي حدث؟ حدثت هذه الطفرة الهائلة في تاريخ الإنسانية. وهذا التقدم الرهيب في حضارة الإسلام الإنسان. يبقى أنا عايز أقول أن ما يستطيع المسلمون به أن يعيدوا مكانتهم في العالم هو هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة. لو رجعنا لهذه الأصول اللي خد منها المسلمين هذا المدد الكبير الذي جعلهم يسبقون العالم جميعا، سيعود المسلمون إلى ما كانوا عليه من تقدم ومن رقي ومن سيادة ومن تمكين ومن انبهار للعالم كله بحضارتهم. أما إذا بحث المسلمون عن حضارتهم في مخلفات الشرق ومخلفات الغرب فلا يمكن أبدا أن نتقدم. هي دعوة إلى كل المسلمين، عودوا إلى أصولكم، إلى قرآنكم، إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلى تاريخ السلف الصالح من العلماء ومن المجاهدين ومن الصالحين، وستصلون إلى ما وصل إليه الأقدمون والسابقون. هي سنة من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى.
يمكن هاخد منك كلمة أخيرة بس، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور صفوت، ازي حضرتك؟
ازي شيخ
بن ربعنا من خليج.
ازي الأحوال؟
الحمد لله، ربنا يعزك.
الله يبارك فيك حبيبي،
تفضل.
والله يا شيخ طبعا، السلام عليكم يا دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله على كل المشاهدين الكرام.
الله يكرمك.
حقيقة بس الكلمة اللي أنا عاوز أقولها وهي ملاحظة، باخد طرف الكلام من على لسان الدكتور راغب، إن نحن قوم يعني أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله عز وجل. كل الشعوب التي يعني ذكرت في الإسلام وجعلها الإسلام عظيم، ومنها الأندلس أو غير الأندلس قبل الإسلام، كانت همل لا شأن لها.
صحيح.
وأي شعب حتى لو هو مسلم بالإسم ولم يكن الإسلام وسنة النبي القرآن الكريم وعمل الصالح الصالح جوهر هذه الشعوب وجوهر هذه الأمم، حتى لو ادعوا أنهم على الإسلام فلن ينالوا عز ومجد الإسلام. أنا عاوز بس يعني أشير إشارة صغيرة جدا إلى هذه الجائزة التي حصل عليها الدكتور راغب السرجاني. وحقيقة مش جائزة مش لحصول الدكتور راغب السرجاني عليها شخصيا، لكن قارن بين الزخم الإعلامي الذي حدث بحصول أي علماني لجائزة على كفريات وتفاهات كتبها، كيف كان الزخم الإعلامي والاحتفال الإعلامي والهلهلة والصهللة الإعلامية والطبل والزمر لهذه الجائزة، وانظر كيف أن هذه الجائزة الإسلامية لعمل إسلامي والدولة هي اللي منحة هذه الجائزة ولا أحد يتكلم. قارن بين الزخم الإعلامي للقمني وغيره وبين هذه الجائزة. حقيقة يعني الإسلام في بلاده مظلوم، والإسلام
وإحنا إن شاء الله ما خليناش الدكتور راغب مظلوم بيتهيألي، لأنت نعم. حكر الدكتور راغب ما خليناهوش مظلوم، حكر رمته في ليلة العيد وإحنا دلوقتي كمان بنسعد معاه بهذه الحلقة الطيبة.
أنا ما بتكلمش على الدكتور راغب في حد ذاته،
نعم.
أنا بتكلم على هذه الجائزة،
نعم.
السنة اللي فاتت الجائزة دي سنوية، السنة اللي فاتت من الذي فاز بهذه الجائزة؟ محدش يعرف.
لا،
احنا السنة دي بنحتفل بهذه الجائزة لان احنا عارفين الدكتور راغب وعارفين ان هو فاز بهذه الجائزة. العام الماضي احنا ما نعرفش مين اللي فاز ولذلك لم نحتفل. فانا مش عاوز احتفالنا يبقى لشخص الدكتور راغب قدر ما هو احتفال بعمل اسلامي بترعاه الدولة. الدولة بتقدم مسابقة وجائزة إسلامية وعمل إسلامي وترعاه الدولة وبيرعاه رئيس الجمهورية، لماذا يكون له نفس الزخم الذي حصل عليه حلم سالم ولا القمني ولا غيره؟
ما احنا عايزين نقول يمكن تكون دي بداية إن شاء الله طيبة كده.
أيوة الله يبارك في حضرتك.
نعم.
بداية من قناة الناس
ومن الدولة كمان،
قناة الناس، ونرجو أن تكون بداية من كل الصحف ومن كل وسائل الإعلام.
نعم، بكلام الإعلام.
إنها زي ما بتحتفل بعمل علماني تحتفل بعمل إسلامي.
نعم.
نعم.
إن شاء الله يعني كل إناء ينضح بما فيه. جزاك الله خيرا دكتور صفوت على
هذا. طبعاً يعني أنا أحب أورد أشكر يعني قناة الناس لإسهامها المباشر حقيقة.
نعم.
وده شيء مؤثر ومميز من ساعة
نعم.
إعلان الجائزة.
نعم.
والتهنئة يعني جت في أكثر من
موقف. ما لين التهنئة من ساعة
الحمد لله. وفي أكثر من 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 قناة ساهمت الحقيقة.
نعم.
لكن إسهام قناة الناس مؤثر ومباشر ونشكرها.
عشان حك يعني برضو يعني قناة الناس بتعتبرك واحد من الدعامات التي تقوم عليها والنجم من نجومها. أنا بشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني على وقته وعلى بحثه الطيب، ونبارك له وإن شاء الله إلى الأمام. وانتظرونا بعد الفاصل مع فقرة والشيخ عدنان عرعور وعن التقارب بين السنة والشيعة واستفتاء يعني هل توافق على التقارب بين السنة والشيعة. انتظرونا بعد الفاصل.